مسلمين في معاليكم طرينا.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول إن دول الجوار الأفغاني ركزوا على مستقبل الشعب الأفغاني سياسيا واقتصاديا وأمنيا. إيران تعلن استئناف المفاوضات النووية مع مجموعة 4+1 قبل نهاية نوفمبر المقبل. وحركة حماس تدعو للمشاركة الحاشدة في فعاليات جمعة الوفاة للأسرى المضربين عن الطعام. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن دول الجوار الأفغاني ركزوا على مستقبل الشعب الأفغاني سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وأوضح أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع دول الجوار الأفغاني في طهران أن الاجتماع شدد على تشكيل حكومة أفغانية شاملة تضم جميع أطياف الشعب الأفغاني، مؤكدا أن إيران تشجع جميع الأطراف الأفغانية على الوصول إلى حل شامل في أفغانستان. وبين وزير الخارجية الإيراني أن اجتماع الجوار الأفغاني دعا دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى تضافر الجهود من أجل انتشال الشعب الأفغاني من الأزمة التي يمر بها. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري الاتفاق مع مجموعة 4+1 على استئناف المفاوضات النووية في فيينا قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ووصف باقري اللقاءات التي أجراها مع منسق اللجنة النووية المشتركة في بروكسل بالجادة والبناء، مؤكدا استعداد طهران للتفاوض مع الأطراف الموثوقة بهدف الوصول إلى الحل. وكان باقري قد أجرى مباحثات مع كل من مساعد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والأمين العام للخارجية البلجيكية، تناولت ضرورة تنفيذ جميع الأطراف للاتفاق النووي وبضمنه إلغاء جميع إجراءات الحظر ضد الشعب الإيراني. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية انحسار قوى الاستكبار بزعامة أمريكا واقترابها من نهايتها. وأشار اللواء حسين سلامي إلى تعاظم القدرات العسكرية للجمهورية الإسلامية في البر والجو والبحر، وأضاف لقد فرضنا التراجع على العدو الذي بات في خريف العمر. وشدد اللواء سلامي على أهمية تعزيز القدرة واعتبرها وسيلة أساسية للتأثير على إرادة الآخرين، لافتا إلى وجوب التركيز على تربية الجيل الصاعد الذي هو ضمانة الانتصار في جميع الساحات. إلى الأراضي المحتلة، حيث دعت حركة حماس إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات جمعة الوفاء للأسرى لإسناد ونصرة الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. ودعت الحركة إلى الحشد خلال صلاة الفجر من يوم الجمعة المقبل في المسجد الإبراهيمي بالخليل، على أن تتوجه المسيرة الحاشدة التي ستنطلق فيما بعد من مسجد الحسين بالخليل باتجاه خيمة الاعتصام مع الأسرى المضربين. كما ستنطلق فعالية أخرى من المساجد نحو نقاط التماس لإشعال الإطارات والمواجهة مع جنود الاحتلال والمستوطنين. وعلى صعيد آخر، ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادقت حكومة الاحتلال على خطط تقضي ببناء نحو 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. إلى العراق، حيث استشهد أكثر من 11 شخصا بينهم امرأة، وأصيب 15 آخرون جراء هجوم إرهابي نفذته جماعة داعش الوهابية في محافظة ديالى شرق العاصمة العراقية بغداد، للمزيد من التفاصيل والمستجدات بشأن هذا الهجوم نتابع ما أفاد بها الصحفي محمد القيم من العاصمة بغداد.
أثناء إجرائنا اتصالات مع ذوي ضحايا حادثة الهجوم على قرية الهواشة أو قرية الرشاد في قضاء المقدادية التابع لديالة، تبين أن عدد الشهداء ارتفع بعد استشهاد 2 من الجرحى ليصل إلى 13 شهيدا ونحو 8 جرحى. طبعا هذا العمل الإرهابي يؤشر بحسب خبراء أمنيين عراقيين ضعفا في الجهد الاستخباري، لأن العملية وفق السيناريو الذي تحدث لنا عنه شهود عيان بدأ بخطف 3 من أبناء هذه القرية، وهم تحديدا من أبناء قبيلة بني تميم، وبعد خطف هؤلاء خرج أهالي هذه القرية ثأرا واحتجاجا لأبنائهم ومن أجل استعادتهم، ولكن تفاجأوا بنصب عناصر داعش لكمين واستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة وكذلك أسلحة قنص تسببت بما جرى بهذه الحادثة التي أودت بحياة وجرح نحو 18 من أبناء هذه القرية. طبعا اليوم أيضا كان هناك هجوم على قرية محاذية لهذه القرية، تسبب وفق مصادر أولية أيضا بقتل 7 أشخاص وحرق عدد من المنازل. يعتقد أن هذا هو كان يعني إجراء ثأري من قبل ذوي الضحايا تجاه قرية أخرى. التحذيرات والمخاوف الجدية الآن في العراق من تحول ديالة، محافظة ديالة بصورة عامة، إلى منطلق أو إلى شرارة لاقتتال لا قدر الله وفتنة، لكون هذه المحافظة يعني تشهد تنوع عرقي وكذلك تنوع مذهبي، وما جرى كان استهدافا واضحا لقبيلة عربية جل أبنائها من أبناء المذهب الشيعي. لذا فربما اليوم داعش يعزف على وتر إثارة النعرات الطائفية انطلاقا من المناطق ذات التنوع المذهبي.
إلى اليمن، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تطهير مديرية الجوبة الاستراتيجية جنوب مدينة مأرب. وأفادت قناة المسيرة اليمنية بأن السلطة المحلية في منطقة مراد بدأت استعادة الاستقرار والأمن في مديرية الجوبة. وتأتي استعادة مديرية الجوبة على تخوم مأرب في سياق الانتصارات الميدانية المتلاحقة لتحرير كامل المحافظة من دنس الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم. وكان متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع قد كشف الأحد الماضي عن نتائج عملية ربيع النصر في محافظتي شبوة ومأرب، والتي انتهت بتحرير أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي المحتلة. إلى تونس، حيث اقتحمت قوات الأمن التونسي مقري قناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم وأوقفت بثهما. وقامت قوات الأمن بضبط معدات القناة ووضع الشمع الأحمر على مدخلها. وبررت السلطات التونسية هذا الإجراء بعدم حصول القناتين على التراخيص المطلوبة. وبدورها سعت هيئة الاتصال السمعي والبصري، وهي الجهة الرسمية المخولة، إلى نفي علاقة هذا القرار بالجدل السياسي المحتدم في تونس. وقال المسؤول في الهيئة هشام السنوسي: لقد تم اتخاذ هذه القرارات في وقت سابق. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده قلقة من سعي الولايات المتحدة لنشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. وقال لافروف بعد اللقاء مع نظيره الكوريا الجنوبي أن موضوع نشر أمريكا المحتمل للصواريخ بكوريا الجنوبية لم تتم مناقشته في اللقاء بسبب أن سيول لديها موقف سلبي تجاه هذه القضية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول إن دول الجوار الأفغاني ركزوا على مستقبل الشعب الأفغاني سياسيا واقتصاديا وأمنيا. إيران تعلن استئناف المفاوضات النووية مع مجموعة 4+1 قبل نهاية نوفمبر المقبل. وحركة حماس تدعو للمشاركة الحاشدة في فعاليات جمعة الوفاء للأسرى المضربين عن الطعام. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساءً حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصراً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. الانقلاب العسكري في السودان والسيناريوهات القادمة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989383874050. الانقلاب العسكري في السودان والسيناريوهات القادمة محور حديثنا في هذا اللقاء. أما ضيوفنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة العسكرية في شؤون شمال أفريقيا من بيروت، والأستاذ سامي الشناوي الخبير السياسي من السودان. نعم، الدكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية في شؤون شمال أفريقيا ستكون معنا من بيروت. أما الانقلاب العسكري في السودان فقد أطاح بالحكومة الانتقالية وأزج بمعظم مسؤوليها لا سيما من الحراك المدني في غياهب الاعتقال، فيما واجهت قوى سياسية وشعبية كثيرة الانقلاب عبر الاحتجاج في الشوارع. فمنذ الإطاحة بنظام عمر البشير في نيسان 2019 انتهت الأمور في السودان إلى سيطرة العسكر بدعم إقليمي ودولي على مقدرات هذا البلد، رغم تشكل حكومة مؤقتة من خليط مدني وعسكري تدير البلد لفترة انتقالية قصيرة تنتهي بإجراء انتخابات وتشكيل حكومة. إلا أن رئيس هذه الحكومة عبد الله حمدوك ووزراءه باتوا بين ليلة وضحاها خلف القضبان، فيما أصبح البرهان ذلك الرجل الذي كانت له اليد الطولة في إلحاق الخرطوم باتفاقات أبراهام التطبيعية حاكما بأمره بتزكية إماراتية سعودية. فمنذ توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين في آب 2019 بحضور رموز الدول التي قادت الثورة المضادة في العالم العربي، بدت الكفة منذ اللحظة الأولى مائلة لصالح العسكر. واليوم وبعد هذا الانقلاب العسكري فإن الشعب السوداني متفق على ذهاب العسكر وتشكيل حكومة مدنية تمثلها قوى الحرية والتغيير وشباب الثورة السودانية وكل القوى السياسية الفاعلة على الساحة، وبالتالي فإن الصراع الآن دخل مرحلة حرجة جدا. وربما يكون لعبد الفتاح البرهان غطاء دولي وإقليمي يعتمد عليه، لكن قوى الحرية والتغيير لديها الشارع السوداني وبعض المنظمات الدولية والحلفاء في الخارج، وإذا ما استمر ضغط الشارع وأصر المواطن على المطالبة بحقوقه فإن الاتحاد الأفريقي والمجموعة الدولية ومعها الكيان الإسرائيلي والمخططون أو المخططين للانقلاب سيرضخون لذلك، وأن السلطات سترضخ بالنتيجة لخيار الشعب السوداني، رغم أن الحراك الشعبي يحتاج إلى اتحاد أكثر من أجل تطبيق مطالبه. وبصورة عامة فإن المرحلة القادمة ستفرض قيادتها بنفسها، وإذا ما اتحد الشعب وواصل عصيانه فإنه سيفرض على الأطراف الداخلية والخارجية قواعد جديدة للعبة، وبالتالي فإن إرادة الشعب هي التي تستطيع تغيير مجريات الأحداث.
حدث وحوار
برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. هواتفنا المباشرة هي 2201-37-62 و 2201-38-48 وأيضا 2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. حدث وحوار.
ولتسليط المزيد من الأضواء على الأحداث في السودان نرحب بالزميل طارق أبو شورى مراسلنا من العاصمة الخرطوم. الزميل طارق حياك الله، أهلا بك في لقائنا.
مرحبا بك محمد.
الله يسلمك سيد طارق. بداية لو تضعنا في الأجواء في الساحة السودانية، هذا الانقلاب خلفياته وتداعياته الآن وانعكاساته على الساحة السودانية.
نعم، يعني هذا الانقلاب الذي حدث في السودان كان متوقعا من خلال ترتيبات مسبقة، إذا رآها أي شخص يعرف أن هنالك شيئا سيحدث في القريب العاجل، وقد حدث. كانت هنالك ترتيبات، كان هنالك انقلاب، يقول العديد أنه كان شيء مفتعل، أيضا بعده مجموعة من ما يسمون بالإرهابيين وفي وضح النهار، وبعدها يظهر فريق عبد الفتاح البرهان ونائبه حميتي ليظهروا بمظهر الأبطال، يريدون أن يرسلوا رسالة بأن الجيش هو الذي يحمي هذه الثورة.
نعم.
وقبله أيضا كانت هنالك خلافات وتجاذبات وتشظي أيضا في المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية، وتصاعدت وتحدث الفريق البرهان في أكثر من محفل بأن الجيش هو الوصي وهو الحامي للشعب السوداني، هي أن أذاع البيان وهو بمثابة الانقلاب على الثورة السودانية والتي كان شعارها وما زال حرية سلام وعدالة، وقام باعتقال العديد من المكون المدني في الحكومة الانتقالية والقيادات السياسية والناشطين السياسيين، بل حتى من الإعلاميين تم اعتقال العديد منهم. وهذا هو الوضع الآن، الشوارع الآن تشتعل، هنالك مسيرات وتظاهرات بدأت منذ اليوم الأول للانقلاب وما زالت مستمرة، هدأت الآن قليلا، ولكن التروس في كل الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم وداخل الأحياء أيضا، هنالك كر وفر ما بين الشارع السوداني وما بين العسكر، هنالك إطلاق للرصاص الحي، هنالك إطلاق للغاز المسيل للدموع، هنالك الحديث عن 12 شهيد الآن و157 من الجرحى وبعضهم حالته خطيرة. هذا هو الوضع الآن، وأيضا هنالك تحضيرات منذ اليوم للثلاثين من أكتوبر القادم، ستكون هنالك مسيرة قوية مثل ما يتحدث تجمع المهنيين وكل الأحزاب السودانية. أيضا نستطيع أن نضيف أن الحياة، يعني ربما نستطيع أن نقول إنها توقفت تماما. هنالك عصيان مدني من العديد من الوزارات، اتحاد المصارف، ليست هنالك بنوك تعمل الآن، وهذا هو الوضع الآن، إعلان للعصيان المدني.
طيب طارق، لو سمحت لي، يعني هناك من يقول بأنه يعني التغيير الذي حصل في عام 2019 وأطاح بحكومة البشير أيضا كان بشكل أو بآخر بمثابة انقلاب، وشارك فيه حتى يعني هذا الانقلابيون اليوم أيضا، هم أيضا كانوا من جزء من ذلك الحدث والتغيير. لماذا هذا التكرار في السيناريو؟
التكرار هذا السيناريو مختلف عن 2019. كانت هنالك ثورة شعبية قام بها الشعب السوداني، ولكن الخطأ الذي وقعوا فيه وهو ما قر به المدنيون الذين جاءوا على سدة الحكم والناشطون أيضا والعديد من الثوار، أنهم قاموا بالتوقيع على الوثيقة الدستورية والتي أتت بمشاركة العسكر في الحكم. يعني الثورة عندما قامت كانوا يريدون أن يكون الجيش في سكناته في الدفاع عن أراضيه. هنالك أراضي محتلة في حلايب تحتلها مصر، هنالك منطقة الفشقة على الحدود الشرقية. هذا كان هو عمل الجيش السوداني الذي من المفترض أن يقوم به فقط، وليس أن يحكم، أن يحكم المدنيون فقط والجيش يكون في سكناته. كان هذا هو الوضع، ولكن الخطأ الذي وقعوا فيه كما يقولون أنهم وقعوا هذه الوثيقة الدستورية والتي أتت وبالا عليهم الآن بهذا الانقلاب.
نعم، شكرا جزيلا لك الزميل طارق أبو شورى مراسلنا من الخرطوم. طابت وقتكم بكل خير، نبقى في الساحة السودانية وفي الخرطوم، ومن هناك نستمع إلى الأستاذ سامي الشناوي الخبير السياسي السوداني للحديث معه حول التطورات في الساحة السودانية، الانقلاب العسكري في السودان والسيناريوهات القادمة. في لقائنا هذا حدث وحوار، والساعة الآن 8:28 مساء. سيد سامي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الله يسلمك. أستاذ سامي، ما طبيعة الانقلاب العسكري في السودان ومصير الحكومة الانتقالية بداية؟
طبعا ما حدث في السودان كان هو مفاجئا بكل المقاييس، حتى المحللين الداخليين في الإقدام على هذه الخطوة، بعد أن كانت هناك وثيقة دستورية حاكمة، بعد أن كانت هناك حركات سلاح مسلح موجودة، بعد أن كانت هناك أيضا الأمور تسير في اتجاه التهدئة للأوضاع الداخلية في السودان. ولكن في الأونة الأخيرة بعد أن اشتدت الأزمات تحديدا السياسية على وجه الخصوص في السودان بجانب إقلاق شرق السودان من بعض الذين لديهم بعض المطالب السياسية في هذا الإطار، وكذلك أيضا مطالب اقتصادية، وعملية الإقلاب كانت بكل تأكيد ما قبلها كانت الأمور تسير في هذا الاتجاه. اشتداد الخلافات أيضا ما بين الحاضنة السياسية فيما بينهم هو أيضا ما عجل بهذه الخطوة التي قام بها قائد الجيش السوداني. بالتأكيد هذه الخطوة لها ما بعدها في السودان، لها الكثير جدا من الإقليمية والمحلية والدولية والتداعيات في هذا الإطار. بالتالي أعتقد أن المشهد الآن في السودان هو أكثر تأزيما من قبل. يعني هذه الخطوة بكل تأكيد لن تكون هي الحل النهائي، بالتأكيد بجانب ما نراه الآن من خلال التمول في الشارع السوداني، من خلال احتجاجات المتواصلة، من خلال التدريس في شوارع الخرطوم، عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية، كلهم طبعا ينبئ بأن هذه الأزمة هي قائمة ومستحيلة في الشارع السوداني.
نعم. طيب يعني أنت كمراقب للساحة السياسية في السودان، ما الدليل الواضح لديك على هذا الانقلاب؟ ما الهدف بالحقيقة من وراء هذا الانقلاب؟
اشتدت في الأونة الأخيرة الأزمات السياسية بين فرقاء الحكومة. هذه الوثيقة الدستورية التي كانت حاكم في السودان ظلت منذ التوقيع عليها بأن الفرقاء السودانيين تواثقوا على هذه الورقة أو هذه الوثيقة، ولكن النفوذ ظلت دائما تشير إلى ما يعتمد في داخلها من فقدان الثقة بين المكونين العسكري والمدني. هذا من جهة. حتى داخل الحاضنة السياسية تجد أن الثقة معدومة تماما بحسب التباينات الكبيرة داخل مكون الحرية والتغيير من أقصى اليمين لأقصى اليسار إلى الوسط. هذه التباينات عجلت بهذه الخطوة بكل تأكيد، بجانب أقل فقدان الثقة في المحيط الكلي لهذه العملية السياسية. إذن ظلت الوثيقة أيضا يخصم منها هنا وهناك، ظلت الخطوات كثيرة جدا يعني تم الاعتداء عليها أكثر من مرة. هذا كله بكل تأكيد يعني قزم هذه الوثيقة وجعلها غير مقدسة، بحكم أنها كانت يمكن أن تكون هادية لسلام السودان، هادية لاستقرار السودان، ولكن بسبب التجاوزات من هنا وهناك، أنا لا ألوم أحد على الآخر ولا أفضل أحد على الآخر، ولكن التجاوزات من المكون العسكري، من كذلك خاصة من كل عسكري عندما أمر العلاقات الخارجية وما إلى ذلك، وقالوا أنه دعا على الوثيقة السورية. أيضا المكون المدني تجاوز الوثيقة السورية في المجال، خاصة في أنه لم يلتزم بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة. هذه من جهة. بالتالي الوثيقة السورية انتهكت في أكثر من مرة ومن أكثر من جهة، يعني الشركاء فيما بينهم لم يكونوا حريصين على أن تكون هذه الوثيقة مبررة وحاكمة لهم. بالتالي بدأت من هنا الخلافات، اشتدت الأزمة أكثر وأكثر حينما حدث التراشق ما بين المكونين على الملأ، تراشقات إعلامية مباشرة، تراشقات وتلاسنات على الهواء الطلق، محاولات انقلابية متكررة، كان كله طبعا كان يعني لا يصب في مصلحة سريان الأمور إلى طريق صحيح، وكذلك إلى الانتقال الديمقراطي السلس في السودان. بالتالي وسط كل هذا الذي ذكرناه الآن هو الذي أوجد الحالة السودانية التي عليها الآن. كأنما نريد أن نقول في هذا الإطار، كأنما ثورة شباب ديسمبر تريد أن تبتدئ من جديد، بحسبان أننا نقرأ ما في الشارع من خلال التدريج والاحتجاجات المتكررة وما إلى ذلك، أيضا تشير إلى أن هذا الشارع الثوري هو رافض لهذه الخطوات، بحسبان أنها انقلاب كامل الدسم بحسب ما قالته وزارة الإعلام السودانية المنحلة، بحسب ما قاله الطرف الآخر. أيضا ما أشار إلى أن هذه الخطوة هي غير مقبولة للشارع، أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدان لم يكن في الخطوة التي تليها. بالتالي عندما تم يعني اقتياده أو حراسة، فرض الحراسة المشددة عليه، كل ذلك طبعا بكل تأكيد يشير إلى الشارع أن هناك أزمة حقيقية في الشارع السوداني، يشير إلى أن هناك أزمة سياسية في السودان. بالتالي وصل كل هذه الأشياء.
طيب نعم، طيب سيد سامي، سيد سامي لو سمحت، يعني يعني أكيد أنك لا يعني لا تختلف مع من يقول بأن هناك عامل خارجي أيضا في هذا الانقلاب. ماذا تقول بشأن العامل الخارجي، التدخلات الخارجية التي أوصلت الأمور في السودان إلى هذا الحال؟
عزيزي، أنا دائما ما أذكر دائما حتى في كتاباتي في كل شيء، أن التعويل حتى من كل الجوانب على العامل الخارجي هو نقطة ضعف داخلية. بالتالي الخارج دائما ما يبحث عن مصالحه، هذا أمر لا مناص له. أوكي، الخارج يبحث عن مصالحه بأي ثمن، ولكن المعضلة الأساسية تقع عندما أنت تفرد داخليا، إذن أنت من خرجت هذا الأمر بيدك وليس الآخرين. العامل الخارجي يريد مصالحه، هذا شيء طبيعي جدا جدا ولا يلام عليه، إنما يلام الداخل الذي يمكن أن ينفذ أجندة لا تتماشى مع السياسة الوطنية.
الآن فيما يتعلق بهذه الأحداث الأخيرة، يعني في هذا الانقلاب، ماذا عن العامل الخارجي في هذا الانقلاب؟
أنا كما ذكرت لك في هذا الإطار، ولاحظنا اليوم من خلال الإدانات من بعض الدول، تعليق المساعدات من بعض الدول، الخطابات التي تدعو التهدئة في هذا الإطار من بعض الدول، العملية متباينة في كل الأحوال، والعالم دائما يقف مع القوي في كل الأحوال. بالتالي التعويل الخارجي هو ليس صحيحا في هذا الإطار. دائما السودانيون أو حتى الدول فيما بينها دائما الناس تركز على تمثيل ثقتهم الداخلي، هو طبعا هذا الذي ليس لا يمكن أن يسمح للتمدد الخارجي، والمصالح الخارجية موجودة، نحن لسنا نعيش في جزيرة معزولة في هذا الإطار، هذه جزئية مهمة جدا جدا. ولكن أكرر دائما، إذا فرطت في الداخل سيستغل هذه الفرصة العالم الخارجي، العالم المحيط بك لمصالحه.
طيب، يعني هناك من يقول بأن الحكومة السابقة التي تم الانقلاب عليها وأطيح بها لم تكن بالمستوى المطلوب من ناحية يعني الولايات المتحدة وأطراف ما سمي باتفاق أبراهام وهو اتفاق التطبيع، وبالتالي أريد لطرف أن يكون أكثر جدية في هذا، وهو ما يتمثل بالسيد البرهان. ماذا تقولون في ذلك؟
هذا ما تم يعني في هذا الإطار تحديدا. الوثيقة السورية الحاكمة كانت قد رهنت العلاقات الخارجية، مسألة التطبيع، مسألة كل شيء، ليس التطبيع تحديدا ولكن العلاقات الخارجية بصورة عامة إلى المكون المدني. ولكن حصلت يعني كما ذكرت لك من الأول أن هذه العملية عندما تم تطبيع العلاقات والذهاب للزيارات الخارجية من قبل رئيس السيادة حينها وقائد العام للجيش الآن، من هنا بدأ التمزيق للوثيقة الدستورية. هو طبعا هنالك كانت مفارقة عجيبة جدا في الحكومة السابقة، المفارقة القريبة أن هنالك أيضا المؤسسة هذه العسكرية تحتفظ بعلاقات خارجية لوحدها، تحتفظ بأدوات تواصل خارجي لوحدها بجانب المكون المدني، تحتفظ بالجانب الذي من المفترض بحسب الوثيقة الدستورية أن يكون هو في هذه الخطوة. بالتالي هي بدأت المشاكل والأزمات في السودان مبكرا في هذا الإطار، بدأت الخلافات مبكرة، انعدام الثقة الذي بدأ منذ توقيع الوثيقة السورية هو الذي أوجد ما الحالة السودانية ما عليه الآن.
طيب لو سمحت أن نتوقف عند فاصل.
أوكي.
نعم عذرا سيد سامي، نكتفي بهذا القدر من الاستماع لك. الأستاذ سامي الشناوي الخبير السياسي من السودان، شكرا جزيلا لك.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا حدث وحوار، الانقلاب العسكري في السودان والسيناريوهات القادمة، محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ سامي الشناوي الخبير السياسي من السودان، ونتابع لقاءنا هذا بمشاركاتكم ومساهماتكم القيمة في هذا الموضوع، الانقلاب العسكري في السودان والسيناريوهات القادمة. ونبدأ من رسالة الأخ سيد أمين الموسوي من العراق.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الأوضاع في السودان منذ سقوط نظام البشير بضربة قاضية، بالضربة القاضية من قبل السعودية والإمارات ومصر، إلى الآن الأوضاع في اضطراب، و يعني مع الأسف يعني التحرك الشعبي الذي حصل أيضا سرق من أطراف سياسية معروفة، ودخلت إسرائيل على الساحة، والآن إسرائيل تتبنى بشكل أو بآخر الانقلاب العسكري، انقلاب عبد الفتاح البرهان هذا الذي كان هو قائد قوات السعودية في قائد قوات السودانية في اليمن، و هذا الذي حصل الآن هو محاولة لتكريس سلطة البرهان وترسيخ وجوده في السودان حتى ينفذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية، وإلا يعني لماذا حصل الانقلاب بعد مجيء المبعوث الأمريكي بيوم يحدث هذا الانقلاب، وأمريكا الآن تروج وتصور للعالم أنها ضد هذا الانقلاب وأنه معاكس لي الدستور والقانون الدولي وإلى آخره، ولكن هل يعني البرهان عنده الوطنية الكافية لكي يقوم بحركة معاكسة لتوجهات أمريكا والسعودية والإمارات ومصر وإلى آخره؟ هذا حقيقة هذا من نسج الخيال، نحن لسنا يعني مغفلين إلى هذه الدرجة حتى تنطلي، ولا حتى الشعب السوداني الشقيق الذي عليه أن يهب ويستعيد هويته ويستعيد دوره ويستعيد دولته التي سرقت منه في غفلة منه في يعني تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية. وحتى البشير البشير دفع ثمن ولاءه واجتماعه في أحضان السعودية والإمارات وزجه لجيش السودان في ثوني حرب اليمن التي لم تجني منها السعودية سوى الخزي والعار هي والإمارات ومرتزقتها الآن يتقاتلون فيما بينهم. فعلى الشعب السوداني أن ينهض ولا تنطلي عليه هذه الألاعيب، وعلى النخب السياسية الحرة في السودان أن توحد صفها وتستعيد زمام المبادرة ولا تسمح لهؤلاء المتصيدين بالماء العكر وللقوى العمالة والخيانة أن تعبث بمصالح السودان وأمن السودان وشعب السودان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج حدث وحوار. الانقلاب العسكري في السودان لم يكن يحدث لولا الضوء الأحمر من أمريكا، والغرض من هذا الانقلاب هو السيطرة على الوضع في السودان وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية لإقامة دولة مستقلة في القرار. أما الإدانات الصادرة عن أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الغربية فهي إدانات شكلية، فالأجندات الأجنبية هي من تتحكم بالسياسة السودانية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، وهذه مساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. السودان وكما يقول المثل لهو في العير ولهو في النفير. السودان بلد مقسم مهلهل، اقتصاد متدهور، أما مستقبله أي السيناريوهات مزيدا من الانقسام مزيدا من الضعف الاقتصادي. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساهمة أيضا من الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول فيها: في الانقلاب العسكري في السودان اعتقل الجيش السوداني فجر الاثنين عددا من المسؤولين المدنيين في الحكومة والمجلس الانتقالي، من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، الانقلاب العسكري في السودان والسيناريوهات القادمة محور حديثنا في هذا اللقاء. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية في شؤون شمال أفريقيا من بيروت، وأذكر بأن الساعة هي 8:45 مساء بتوقيت طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم وتحية لكل الأخوة العاملين في البرنامج.
حياكم الله. دكتور، كيف تابعتم الانقلاب العسكري الذي حصل في السودان وسيطرة العسكر هذه المرة على كل مقاليد الحكم في البلاد؟
طبعا بالنسبة لما حصل في السودان في الحقيقة هو كان متوقعا، يعني هناك كلام منسوب لمحمد حمدان دجلو والملقب بحميدتي وهو قائد الدعم السريع سرب له حديث في تسجيل في شهر حزيران الماضي قال فيه حرفيا يعني ما نغش روح أي تغيير. التغيير هو دخول عمر البشير وقيادات النظام السابق للسجن. لابد أن نكون واضحين في هذا الموضوع، نحن من أدخلناهم. هذا الكلام في الحقيقة هو أصدق تعبير عما آلت إليه الأوضاع في السودان الآن. يعني سنتين ونصف من الشد والجذب منذ إطاحة نظام عمر البشير في نيسان 2019 طبعا انتهت إلى إحكام العسكر المدعوم خليجيا وللأسف من قبل الكيان الصهيوني قبضته على البلاد. طبعا البرهان هو قائد المجلس وحميدتي زمام الأمور، فيما قيل طبعا أنه المجلس السيادي الانتقالي. كان هناك وكان واضح أن هناك مشروع للعسكر لبسط نفوذه الكامل وسيطرته الكاملة على البلاد. طبعا للأسف الشديد حتى عبد الله حمدوك الذي ووزرائه الذين كان من المفترض أنهم يمثلون المدنيين أو السلطة المدنية في السودان، هم اليوم بعد هذا الانقلاب المعلن هم الآن خلف القضبان، فيما أصبحت اليوم واضحة اليد الطولة في إلحاق الخرطوم للأسف بمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأصبح العسكر الذي ذهب في هذا المسار هو المسيطر الأول على الدولة. طبعا بمباركة للأسف من قوى خليجية واضحة معروفة على رأسها السعودية والإمارات ومصر. هذا دليل على أن الأزمة ليست فقط هي أزمة حكم وإنما هي يعني أزمة وجود. اليوم الكيان السوداني ككل هو مهدد بالتقسيم ومهدد بالحرب الأهلية ومهدد بالفوضى، وهذا كله يأتي في إطار تداعيات للأسف تداعيات إمضاء هذه المجموعة على اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أصبح اليوم يتحرك في السودان بشكل واضح وصريح.
هل نفهم من كلامك دكتورة سهام بأن يعني يراد من الفريق الجديد أن يكون أكثر جدية وفاعلية في قضية التطبيع؟
طبعا هذا مؤكد، لأن طبعا هذه الأزمة التي بدأت منذ أشهر في الحقيقة تظهر ملامحها بشكل سريع بين السلطة المدنية والمجلس السيادي كشفت في الحقيقة عن نقاط عدة نقاط. يعني أولها أن ما حصل من توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين الذي وقع في آب 2019 لم يكن إلا مسرحية. بالنهاية المدنيون وعلى رأسهم حمدوك لم تكن لديهم سلطة فعلية في إدارة البلاد، وإنما كانوا مجرد صورة أو مشهدية حتى ترضي الشارع السوداني وتطمئن الشارع السوداني الذي يرفض في أغلبيته حكم العسكر. طبعا بعد التجربة المريرة التي عاشها لسنوات وسنوات مع حكم البشير، الشعب السوداني يتطلع إلى حكم مدني منتخب ديمقراطي يغير النظام، يعمل على تطوير المؤسسات إلى آخره، يحقق مطالب شعبية كانت واضحة في الحقيقة في الحراك الشعبي في بداية الثورة السودانية. ولكن للأسف ما حصل أكد أن السلطة والقيادة هي في يد العسكر، وأن هذه المجموعة المدنية لم تكن سوى صورة شكلية فقط لطمأنة الرأي العام وربما لاحتواء مفاعيل أي احتقان للشارع السوداني.
نعم. طيب دكتورة سهام، يعني فيما يتعلق بالجانب الشعبي والرفض الشعبي الذي يواجه هذا الانقلاب، هل برأيكم يتمكن هذا الرفض من تغيير المعادلة وإفشال هذا الانقلاب؟
أنه في هذه المرحلة يصعب تقدير ذلك، يعني لأن العملية كلها هي الآن في يد الطغمة العسكرية الحاكمة، بمعنى أن ما حصل في الحقيقة من إشكاليات أخرى أفرزتها هذه الأزمة، أن قوى الحرية والتغيير التي أفرزها حراك 2018 ضد نظام البشير في الحقيقة هي انخرطت في أغلبيتها، انخرطت في ما يمكن أن نطلق عليه اسم شراكة مشبوهة مع شخصيات ظلت حتى ساعات قليلة قبل عزل الرئيس البشير هي مرتبطة بالرئيس البشير، ثم بعد أن عزل انقلبت عليه وأعلنت أنها تقود الثورة ضد منظومته الفاسدة إلى آخره. بالتالي حتى داخل قوى التي تطالب بالحرية والتغيير هناك في الحقيقة خليط وهناك تشوه كبير، نظرا لأن من سيطروا حقيقة على هذا الحراك هم ما يمكن وصفهم بفنون النظام السابق، وبالتالي من مصلحتهم أن تبقى هذه المنظومة قائمة وموجودة وأن تكون جزء أساسي في أي حكم جديد سيحكم السودان. هذا أولا طبعا كان ضد مطالب الشعب الحقيقية وضد الحراك الشعبي الحقيقي الذي وقع السيطرة عليه واحتوائه بسرعة واختراقه من قبل هذه القوى للأسف التي حتى لم تستطع أن تواجه مسألة التطبيع، يعني هناك فشل، هناك قوى مدنية حقيقية موجودة في السودان ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، أعلنت رفضها ولكنها لم تستطع مواجهة هذا الاتفاق ولم تستطع أن تعطله أو تسقطه لا على المستوى المؤسسات ولا حتى في الشارع، وهذا دليل على أن للأسف الشديد حتى الشارع إلى حد الآن هو محاصر، ليس هناك قوة حقيقية الآن قادرة على تغيير هذا الوضع الذي أو المشهد الذي نراه اليوم داخل السلطة تحت سلطة العسكر وتحت سلطة الجنرال برهان تحديدا.
طيب يعني هل نستطيع أن نقول بأن السودان يعني بهذا الانقلاب وفي ظل اتفاق الشعب السوداني على ذهاب العسكر، تشكيل حكومة مدنية تمثلها قوى الحرية والتغيير وشباب الثورة، وتمسك العسكر بانقلابه، هل نستطيع أن نقول بأن السودان دخل مرحلة حرجة في تاريخه؟
طبعا الآن ما المرحلة هي مرحلة خطيرة وهو منعرج في الحقيقة خطير جدا تعيشه السودان، أولا لأن للأسف الشديد القوى المدنية التي كان يعول عليها لأن تكون هي حقيقة شرارة التغيير في السودان بعد حكم البشير للأسف وقع احتواؤها واختراقها وفشلت إلى حد الآن في مواجهة كل هذه المتغيرات. أولا هي أخطأت نفذت أو قامت بخطأ استراتيجي كبير جدا في اعتقادي عندما قبلت بتوقيع اتفاق مع الجيش. هذا كان أول خطأ دفعت ثمنه القوى المدنية. ثاني شيء أن هذه القوى المدنية مثل ما قلت منذ قليل هي فشلت حقيقة في مواجهة مسار التطبيع الذي ذهب فيه برهان إلى الآخر، يعني هو استقبل رئيس وزراء الكيان العدو ووقع على الاتفاق وكان حمدوك موجود، وكل هذا المسار وهذه المشهدية هي في الحقيقة رفعت الغطاء الوطني والقومي والعروبي عن هذه القوى المدنية التي للأسف في معظمها الآن هي متورطة حقيقة في هذا في انزلاقها في هذا المسار. ثاني شيء أن طبعا هي في كل الصراعات والنزاعات والأزمات السياسية التي كانت طوال السنتين ونصف تحصل بين المجلس السيادي من جهة وبين حكومة حمدوك من جهة أخرى.
نعم.
كانت هذه القوى تحاول أن يعني تتماهى معها أو تتماهى جوهريا مع سياسات العسكر، بمعنى أنها كانت تعمل منذ بداية التصادمية إن صح التعبير في بعض الملفات الداخلية أو حتى على مستوى الاستراتيجية على مستوى الخيارات الخارجية.
نعم.
كانت تحاول أن تلملم هذه الأزمة وأن تتماهى مع سياسات العسكر، مما أظهرها يعني بدليل ربما يمكن أن أقول هنا شيء أنها غالبا حتى ما كانت تحصر الخلاف مع المجلس السيادي في مسائل تقنية أو مسائل لها علاقة بالصلاحيات أو لها علاقة بالأولويات، وهذا طبعا غير صحيح لأن مسار التطبيع كان مطلوب أن يكون سبب صراع حقيقي وصراع سياسي كبير في السودان، كان يكفي لأن يكون شرارة لتحريك الشارع.
نعم.
لأن نبض الشارع السوداني مع القوى المدنية الحقيقية التي تمثله والمعروفة برفضها للتطبيع ورفضها الاعتراف بالكيان الصهيوني ووقوفها مع القضية الفلسطينية ومع المقاومة ومع مسار المقاومة في المنطقة ضد الاحتلال، هذه لا يمكن في أي لحظة أن تتراجع على هذا الخيار وأن تصطف إلى جانب خيارات ضباط رأوا أنه من مصلحتهم الشخصية طبعا قبل الوطنية أن يدخلوا في مسار التطبيع مع الكيان وأن يدخلوا الكيان إلى بلدهم وإلى أرضهم لينهض طبعا ثروات السودان وخيرات السودان. ظنت هذه القوة أنها بهذا السلوك ربما ستنال دعم الغرب، يعني كان هناك تعويل من قبل هذه القوى المدنية على أنها ربما بهذا التماهي مع خيارات العسكر.
نعم.
ربما هي ستنال بعض العطايا والقبول من قبل الغرب، ولكن نحن رأينا أن العسكر هو الذي نال الهدايا من قبل الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة بعد أن وافق على مسار التطبيع ودخل في مسار التطبيع. طبعا رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
نعم.
وهذا كان ملفت جدا في مرحلة حساسة كهذه المرحلة. ونحن نعرف لما كان هناك حكم البشير الخيارات الأمريكية والتهديدات إلى آخره التي كانت تحصل دائما بحكم أن السودان في مرحلة من المراحل كانت متوجهة حقيقة لدعم ومساندة الجمهورية الإسلامية من جهة وكل خيار المقاومة في المنطقة من جهة أخرى. ثاني شيء توطئة سقف ديون البلاد، يعني وقع إسقاط بعض الديون الخارجية للسودان بمقدار 50 مليار دولار ومنحها قروض، هذا كان من الهدايا التي منحت للمجلس السيادي العسكري، وطبعا القوى المدنية قبلت بهذا الموضوع وتماهت مع هذه الخيارات ومع هذه السياسات.
شكرا جزيلا لكم دكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية في شؤون شمال أفريقيا. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار الانقلاب العسكري في السودان والسيناريوهات القادمة. كان محور حديثنا في هذا اللقاء استمعنا حول هذا الموضوع إلى السيد سامي الشناوي الخبير السياسي من السودان وسيدة سهام عزوز الخبيرة السياسية من بيروت وكذلك إلى مراسلنا طارق أبو شورى من الخرطوم. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحياتنا، شكرا لكم وفي أمان الله.